أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في بودكاست استشارة مع سارة. حلقتنا اليوم برعاية جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، هدفها الرئيسي تحسين جودة الحياة من خلال تقديم إرشاد وتوعية أسرية عبر مبادرات تنموية مستدامة للتدريب والإرشاد والإصلاح، وذلك من أجل حماية الأسرة والطفل وتمكين المرأة. نحن وإياهم نسعى لتحقيق الاستقرار الأسري لكم من خلال تقديم نقاش حول المشكلات التي تهم الأسرة للوصول إلى حلول عملية حقيقية تطبيقية سهلة يسيرة وطبعاً فعالة. توفر الجمعية خصوصية تامة لحل المشكلات، ويكون على يد مستشارين وأخصائيين متمرسين في هذا المجال، ممكن يكون عبر مقابلة أو هاتف استشاري الذي يستقبل المكالمات من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء. الرقم هو 920001421، أو عبر الاستشارات الإلكترونية على موقع الجمعية. ولمزيد من المعلومات تجدون في وصف الحلقة أرقام التواصل معهم والحسابات.
هذا الأسبوع زي ما أنتم لاحظين عاملينها برتقالي. البرتقالي هو لحملة اسمها Orange the World، هي حملة لمحاربة العنف ضد النساء. أتمنى الآن تدخلون في جوجل وتشوفون وتقرؤون عنها، وهي مسؤولية مجتمعية، الحملة عالمية، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية لها جهودها في ذلك، فنفع الله بها. اليوم إحنا محظوظين، ضيفنا هو الدكتور صلاح معمار، محاضر دولي في التعليم التدريب التفكير القيادة ومؤسس مبادرة البيئة المعززة للتفكير. حياك الله دكتور.
هلا دكتورة، سعيد باللقاء معك، وما شاء الله تبارك الله شخصية ملهمة، فأتمنى أنه نكون على هذا المستوى.
أنت أكثر، لكن نبي أول شيء نفهم ما هو مفهوم الأسرة المعززة للتفكير.
زي لما نيجي نعطي صفة الأسرة، معروف ما هو الأسرة، لكن لما نيجي نعطي للأسرة نيجي نقول والله هذه الأسرة معززة للصحة. أنا طبعاً بالعاني ما حبيت إنه أجي أبدأ بتعريف مفهوم والناس تجي تحفظه، لكن أنا بعرف الكونسبت جاي من وين. أجي أقول والله أسرة معززة للصحة معناته كل ممارساتها، كل إجراءاتها يومياً تعزز كل ما هو صحي. لما نجي نقول الأسرة المعززة للتفكير تعزز كل ما هو له علاقة بالتفكير، بمعنى تمارس وتتخذ جميع أدوات التفكير في جميع فعالياتها، قراراتها، أحكامها، وكذلك تجمعاتها وزياراتها وحواراتها. فبالتالي احنا اليوم، وهذا يمكن البعد الجديد في هذا المفهوم، ان احنا ما بندرس مهارات التفكير كمنهج اجي اقول والله هذا يا اسره هذا هو التفكير وتدرسوه، لا، انا حتى ابنيه كسلوك داخل الاسره يجب انه يكون في يومياتها حتى يتحول الى عاده سلوكيه يوميه.
عشان كذا احنا جدا سعيدين بانك نورت برنامج، لانه واحده من الحاجات من الممارسات المعتاده لدى الامهات، وهذا الكلام عالمي وليس خاص بثقافتنا، كثره اسئله الاطفال، ومباشره يجيب الابوين عليه باجابه. ليش هذا كذا؟ عشان هذا كذا. ليش هذا كذا؟ عشان ما فيه انت تتوقع ليش، واستدراج باسئله والسؤالي ولا سؤال، لا، نعطيه الاجابه. علشان كذا الأمهات واحد من الحاجات اللي ما يحبونها في الأطفال، يا كثرة أسئلته وشلون أتعامل مع كثرة أسئلته، يبوني أقول لهم هذه الوصفة السحرية عشان يسكت، مش كيف أجيب عليه، عشان يسكت. فمن خبرتك في هذا المجال ماذا تقول لنا؟
أو من ضمن القواعد اللي احنا نبنيها في هذه الأسرة، احنا نسميها الأسئلة المثيرة للتفكير. بمعنى احنا مش نسكت أطفالنا، احنا تجاوزنا هذا، يعني اللي انت بتتكلم عنه ما نسكت أطفالنا هذا يمارس جريمة وهو لا يشعر. بل احنا تجاوزنا وقلنا انت كأب وأم كيف تثير الأسئلة المثيرة للتفكير، كيف تسأله وتدخل في أعماقه حتى تثير تفكيره. طبعاً أنت تقولي ليش هذه الممارسة تمارس؟ طبعاً لأنه عندنا إشكاليات في الحوار، وعندنا إشكاليات في أنه هذا السؤال حيودي في داهية، أو واضح جداً أنه الآن حنأخذ منحنى حيروح ناحية العيب أو ناحية الحرام أو ناحية اللا إجابة أو ناحية أنه أنا أظهر أمامه أنه ضعيف علميا أو ثقافيا أو فكريا فبالتالي لا أملك إجابة. ففورا أحسن أسلوب حتى أحافظ على الصورة الكذبية هذه أنه أسكت هذا الطفل وبالتالي نساهم. إحنا مساهمتنا طبعا أنا دائما أقول بما أننا نتكلم عن التفكير الأسرة والمدرسة تساهم في قتل مواهب الأسئلة. يعني هذا الكيريوسيتي اللي أنت تشايفه هذا معناته فضول. الفضول هذا إحنا نبحث عنه بشمعة إنه نحن نحيي الطفل حتى يصير عنده فضول. الفضول هذا أول مبادرة للطفل إنه يصبح يفكر. إذن في مبروك جاك ولد مو جاك ولد جاك مفكر مبروك جاك موهوب. ليه؟ لأنه صار عنده فضول. طيب الفضول ده كيف يترجم؟ من خلال أسئلة. وأنا في أثناء هذه الفرحة يأتي المعلم ويأتي الأب ويكتم هذا السؤال يقننه مو وقته. السؤال طريقته صحيحة أخر السؤال هذا عيب. كيف تسأل هذا السؤال حتى يشعر الطفل أنه في بروتوكولات خاصة لعالم الأسئلة حتى يخف وهج الفضول ويخف ويخف وبالتالي مبروك جاكي شخص عادي بن عادي بعد ما كان موهوب بموهوب.
أتفكر هل يدرك الأبوين فداحة ما حدث أم لأنهم ارتاحوا من أسئلتي يرون الحمد لله سكات؟ لأن هذه واحدة من الحاجات اللي الـ 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 ما الحمد لله ما قلنا كثير بس وردت لي اللي هي ولدي يا كثر دندرت ولدي يا كثر أسئلت يا كثر يا كثر يا كثر كيف أقدر أخليه يبطل وكأنه هدف أن أقلل من ذكائه. لو أدركوا مثل ما تفضلت بأنكم قللتوا من ذكاء الطفل لربما تراجعوا.
أنا دائما في 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 النوع هذا من الأسئلة عشان لا أتهم دائما أعزوها لنقص الوعي. أنا أقول إذا يعني ما في وعي بالقيمة المضافة لهذا السؤال. بمعنى ما هي القيمة العليا مثلا للمعلم أو للأم إنها تسكت أسئلة الطفل؟ القيمة العليا اللي هو فرض الانضباط. يعني أنا بأضبط الصف فبالتالي قيمة ضبط الصف أعلى بكثير عندي من قيمة سؤال. فهذا لما نضبط له القيم ونقول له لا قيمة السؤال أعلى بكثير من النتيجة اللي أنت وصلها. كذلك الأم أنت تبغي طفل مؤدب يحترمك لما نيجي ضيوف ما أنت بمنظورك أنه يفضحك فبالتالي هذه عندها القيمة العليا. فنجي نقول لها قيمة حلوة ورائعة ويجب لكن خلينا نرتب القيم خلينا نرتبها بشكل أفضل. فبالتالي أنت الآن بتساهمي بطفل راح يكون غير مستقل فكريا بطفل منقاد والانقياد. وأبدأ أكبر الموضوع الآن إذا أنت الآن السؤال حتى تفهمي يا أم يا أب السؤال سيبقى في ذهنه حتى يجد إجابة. لا تتوقعي سؤال ظهر من طفل أنه ينطفئ بإطفائك له الآن. لا راح يسأل راح يسأل واحد في هو بيلعب معاه في الجيمينج واحد شوفي الإجابة كيف راح تأتي. حيسأل صاحبه حيسأل فاسد حيسأل غير مختص ألين يجد الإجابة. بينما كان ببساطة أنت اللي تعطي هذه الإجابة بالطريقة اللي أنت تريديها ممكن تعجل الإجابة تقولي له سؤال رائع ما جاء على بالي والله ممتاز يا أخي ما شاء الله عليك بس اليوم الآن جايين ضيوف خليه يتكلم معاه في الليل مرة سؤالك حلو لكن ما عندي إجابة والله راح أسألك صديقة لي. فدائما لا أطفئ ممكن أنا أتحكم في صياغته سؤالك حلو بس صياغته شوية كان يبغاله تهذيب عادي جدا. لكن في النهاية يجب أن أعلم أن السؤال لن ينطفئ وهذه يجب أن تكون علامة ففي غيرك راح يجاوب. فهل ترضي أنه غيرك يجاوب عليه؟ فيمكن إحنا نحتاج تعديل ترتيبية القيم ليش بنمنع أو ليش بنسمح.
صحيح. أنا أقول لبنتي ابحثي سؤال ممتاز زي ما قلتها سؤال جيد لا أعرف إجابته ابحثي هي كبيرة تقدر تبحث ابحثي في جوجل وارجعي لي علميني وش الإجابة.
رائع
بس ما قدر جات لي.
ممتاز لأنه ممكن اكتفت في الإجابة لأنه في عنده فضول معين وفي مناطق تريد أن تشبع فأشبعت فجيد
أشبعت. ذكرت مجالين هم أعتقد أكثر مجالين يضايق الأهل من أسئلة الأطفال الوجودية والسؤال عن الله سبحانه وتعالى والأمور الجنسية. ما عندهم مشكلة بكل الأسئلة في الحياة، بس هالمجالين ذولي ما يبونهم، فماذا نقول لهم أو كيف نقدر إن نطمئنهم؟ أنت قلتها وهذه مرة كلام مرة مهم، خله يسألك أنت لا يروح يسأل ولد الجيران، وهذا ممكن إنه يفتح أبواب تحرش، يفتح أبواب ابتزاز استغلال، ممكن يعطي إجابات خاصة إذا بنتكلم عن الأمور في العقيدة. هذه المصيبة إذا أنا بخلي ولدي يبحث في النت في هالأمور قد يصل إلى أمور مغالطات، أمور ما يجب. فإذا خسرتها الحين وقولي ليتني حسيته.
إيه طبعا بجمال فكرك أنت أجبتي. شفت لما أعطيتي المنهجية اللي أنت ذكرتيها، أعطيتي مساحة لبنتك أني روح أبحثي، ابحثي روحي أختاري مصدرك، وبالتالي بتعطيها أريحية في أنها تختار المصدر. هذا المصدر قد يكون إكس وواي، واحد شيخ، واحد عالم، واحد مختص، هي حرة. وبعدين تعالي نتناقش. فأنت عملتي زي الفريمورك بنائي لبناء مفهوم أو قيمة أو اتجاه أو إجابة. أنا عندي إجابات وإنتي رحتي وجبتي إجابات. شايفة جمال في هنا في الديكور حاطة الكتب، هي راح تطرح مجموعة من الإجابات اللي حصلت عليها، وإنتي تفردي مجموعة من الإجابات اللي موجودة عندك، تقولي لها الآن عندنا حوالي كومة إجابات، تعالي نبني إجابة بناء على معطياتك ومعطياتي حتى نخرج بإجابة واضحة. واحد يقول ليش اللفة الطويلة وإجابتي وإجابتك، أعطيه الإجابة وانتهينا. لا، خاصة في مراحل المراهقة أنا لازم عندي المرجعية الداخلية جدا عالية، يجب أنه أنا اللي أقتنع، أنا اللي جايب المعرفة. فأنا الآن خليتك أنت اللي تجيب المعرفة، أنا فقط طعمتها ودخلتها وما قلت لك كمية الملح واللي أنا واضعه، وضعناها في ضمن الإجابات، وإنت اللي بنيت، أنا ما بنيت، إنت اللي كونت من هذه الإجابات إجابة، فيشعر أمامك إنه هو اللي كون هذه الإجابة. مستوى القناعة ومستوى البحث أصبح عالي. يمكن أختم في قضية في هذه النقطة، النعم الوجودية والجنس، وهذه قضية كبرى جدا دائما حتى في المجتمعات الغربية. حتى أنا أذكر بحكم إنه تواجدي في أمريكا فترة طويلة، كانت المدارس قبل لا تبدأ تدرس الأبناء ترسل رسالة للأمور، ترى إحنا بدأ من الفصل القادم راح نبدأ نعطي كذا وكذا وكذا. طبعا إيش الهدف من هذه الرسالة؟ هم راح يدرسوا راح يدرسوا. يعني يا أولياء الأمور، يجب أنك تعطي بحسب خلفيتك الدينية الثقافية العلمية اللي أنت تملكها، هي ابنك لهذا. بمعنى واحد يجي يقول أنا ليش أبغى أدرس هذا العلم، هو ليس إحنا بنقول تربية جنسية، وليس إحنا بنقول بنعلمهم الجنس، هذه إشكالية كبيرة جدا. أنا بعلمك كيف علاقتك مع حدودك مع الآخر، وهذه طبعا لما الله عز وجل يقول لك لا تقربوا الزنا، هذا نوع من الحدود. يعني الآن أنا بعلمك ما هي، كأني أنا تعرف لو جبناها زي كذا الناس يقولوا أوه والله درسونا تربية جنسية، أجي أقول له ما هي الأمور اللي إذا فعلتها أنت الآن اقتربت من الخط الأول من الاقتراب من الزنا. بعد ما أقول له هذا الجزء الأول من منهج التربية الجنسية، الجزء الثاني اللي هو الجزء الصحي، ما هي الأمراض اللي قد تقع بسبب الممارسات الخاصة بالجنس. تقول أوه والله أنا أبغى أعرف ابني أنه يتعلم زي كذا. الأمر الآخر تعدينا أقول كمان أبغى أحمي ابنك، أبغى فهمه وش هو التحرش، إيش اللي هي المواضع اللي يضع فيها نفسه ويكون عرضة أكثر للتحرش. أدخل كمان شوية عمق أكثر، إيش هي الجهات اللي أنت تلجأ لها إذا أنت تحرشت. فلما يفهموا الناس أنه هذه هي التربية الجنسية، الله يخليك أبغى أدخل ابنك في هذا الكورس.
ممتاز. لفت انتباهي المسمى اللي استخدمته أو الكلمة العبارة المرجعية الداخلية أو الذاتية ملفتة. لما يدخلون سن المراهقة مرجعيتهم تكون داخلية ذاتية، وسبحان الله ماما وبابا كأن مصداقيتهم شيء إيش عرفكم أنتم قديمين، وسبحان الله الأصحاب الأقران الاعتبار والكلام والأفكار نستمدها منهم. فلو إحنا ليت نتكلم عن تنمية التفكير الناقد لدى أبنائنا، لأنه لما يقبل على مرحلة المراهقة وعنده تفكير ناقد، أوكي أنا قيمتي كفكر كمبادئ قلت، على الأقل لما يواجه أصحابي يقدر شوي يشغل التفكير الناقد، لأن لما يتلقى الأفكار يفكر شوي. الاندفاعية دي مخوفتنا.
أحسنتي. أول شيء إحنا مجرد أنه عرفنا هذه المعلومة وسلمنا بها أنه المراهق فعلا أصبحت قيمة الأصدقاء أو المشاهير أو الناس اللي يحبهم.
أوه نسيتهم أنا.
لا لا لا، أنا حطيت لهم قاعدة من القواعد، ترى قواعد العشرة للأسرة المعززة التفكير، حطت القاعدة رقم 10 وممكن الآن أعرج لها ولاحقا. إيه ليه؟ لأنه أنت مجرد أنك سلمت كولي أمر أنه الأصدقاء قيمتهم عليا والمشاهير، فبالتالي الآن أي شخص، أنت الآن يا دكتورة لو قلت لي أنا من عشاق الشاهي وأجي أنا أضرب لك هذا المفهوم أو أخالفك أو أبدأ أقنعك أنه لا الشاهي، والله أنتوا اللي تشربوا شاهي، كيف بالله بالله كيف تعيش بدون قهوة؟ الشاهي أصلا كذا، قاعد أضرب مسلماتك. أنت تبدأ في مرحلة الدفاع أو مرحلة أنك بعد كذا ما تشربي شاهي قدامي من خلفي، هذا وأنت كبيرة وأنت واعية وأنت ناضجة، ما بالك المراهق لما نجي نقول له أصحابك ما منهم إلا الهم، المشاهير ما منهم إلا الغثة، هذول مشاهير الفلس، أنت زيك زيهم. الآن من البداية أنا خسرته. أنا الآن إذن رضا الوالدين وفقط يقول لك آه خلاص، إذن لا إيه والله صح، إيه صح أصدقائي متخلفين، إيه صح صح المشاهير الفلس أوكي، ويمارسها ويصبحوا برضو مرجعيتهم أكبر ولكن لا يبلغي. فبالتالي لما وضعنا اللي هي القاعدة رقم 10، التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وبناء الفكرة الناقد التحليلي، هو لأجل هذا. لما نقول لك هذا المشهور الفلاني أنا أتابعه وإنت اكتشفت أنك تتابعه، تقول يا زينو يا حليلها ما شاء الله. إيه ايوه، انا لازم دائما عندنا في شيء اسمه احنا نقول ثلاثيه، اسمها المطابقه والقبول ثم المجاراه ثم القياده.
بليز اعطني مثال.
انا الان لما انا اوصل لمرحله المطابقه، انا المطابقه اطابقك في رايك في نحو هذا الشخص، نحو الشاهي، يا اخي ما شاء الله عليكم انتم يا رواد الشاهي، اطابق ابني في المشاهير، والله يا زينه يا حليلها ما شاء الله عليها، شوف كيف خفه الدم يا اخي، عندها قبول غير طبيعي. فالان انا مرحله يسموها المطابقه والقبول، ابني طالع زي كذا، ممكن حتى يرسل للمشهور ترى حتى يوم ما تتابعك، طبعا انت جايبت لك الغثه هذه. طبعا هذا القبول دائما له مرحلية، بعض الأحيان ممكن القبول يحتاج في يوم، بعض الأحيان يحتاج شهر، بعض الأحيان ممكن حتى يستمر مرحلة المطابقة يمكن شهرين حسب التعلق في هذا الأمر.
فأتابع نفس اللي بنتي تتابعها.
اي اليوم شفتي ما شاء الله عليها، وطبعا بذكاء، اليوم شفتي ما شاء الله عليها، شفتها زارت أيتام وكذا، والله خطيرة يا أخي، أنا يعجبني لما يكون زي كذا، وطبعا بتسوي بلاوي وانت صك عينك عليها،
أقدر أمدح لبسها وذوقها ووو okay.
فعرفت أنك الآن أنت تقبليها كبنتك، تقبليها وتقبل خياراتها وتقبل الناس اللي تتابعهم. بكرة لما نوصل لمرحلة المجاراة، هنا إحنا نسميها نعم 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 لكن، لاحظة أنا ما قلت نعم
مش
لكن
لا. إيه؟ مش لا لكن
إيه؟ اليوم أنا انصدمت، شفتي الفلانة اللي المشهورة سوت حركة غريبة، والله ما أظنك تقبليها ولا أنا، غريبة ليش سوت زي كذا، تقول لك والله يا ماما حتى أنا صدمتني صراحة كذا، وتمشي وبعدين بس الحمد لله كذا. مرة ثانية برضو موقف، والله اليوم انحطت في موقف سبحان الله، أنا كنت أتوقع زي كذا، أتوقع أي واحدة من البنات لما تبدأ كذا حتنتهي، ولا أنت إيش رأيك؟ فبدأت تجاريك، حتى بنتك تجاريك، إيه والله
لا وأنت والله إيش رأيك؟ يعني أنا من بصف أصب الأفكار في راسك أبداً. أحب أسمع صوتك،
فتسمعي مجاراة، فبدأت تسمع للكن، أصبحت تسمح لك. بعضهم يقول لك لا أنا من البداية كان مفترض أوضح لها أخطائها.
نعم، وترى هذه 90% من الأمهات.
نعم، بعدين يجي مرحلة القيادة، هذا القيادة رقم 3. بعد كذا بعد ما سويت مجاراة نقول شهر كمان ولا شهرين، أبدأ أقود بأفكار ومقترحات وتوصيات. هنا اللي أنا كنت أمارسها يمكن في خطوة رقم 1 صارت في رقم 3، شفت لك المشهور الفلاني نفس هذيك بس سبحان الله كمان تعطي، إيش رأيك تتابع؟ أنا بدأت أتابع على العموم، أنا تعجبني فلانة لكن يبدو أنه سناباتها في اللايف ما عجبتني، فأنا ما راح أتابع فلانة معاكي بعد كذا في اللايف. فبدأت أنت تعطي توصيات من مرحلة القيادة، فإذا مشينا بهذه الطريقة أنا ممكن. أيضا بعد أختم فيه، لما أنت ذكرت الكريتيكال ثينكينج، أنا يجب أنه أنا يكون عندي يسموه مجلس، إحنا سميناه مجلس الترند، في الأسرة المعززة التفكير، بمعنى في هاشتاقات تريند، في فيديوهات تريند وصلتنا، نجلس في الصالة أنا وأسرتي وأبنائي ونتفرج عليه. طبعا قدي أنا دربت في خطوة من الخطوات السابقة اللي هو مهارات التفكير الناقد، بدءا من الوضوح، الصحة، الدقة، الربط، طبعا عناصر اللي ذكرها ريتشارد بول في التفكير الناقد. نجي خلونا نشوف العبارة اللي ذكرتها، هل هي صحيحة؟ ايوه يما صحيحه، يعني ما واضح يعني صحيحه. طب هل هي دقيقه لما قالت انه نص النساء السعوديه الان ما غير لا يلبسون مثلا الحجاب بهذه الطريقه؟ ما اتوقع انها دقيقه. ليش ذكرت ما هي دقيقه؟ لان ما ذكرت احصائيه. ممكن هي شافت مرأتين، يوم قالت 50% كانت شافت واحدة لابسة برقع والثانية بدون، فرحت قالت 50%. فأيضا أنا لازم أتبع الدقة وأبدأ أمارس هذا النوع من الحوار في كل جلساتنا. لكن في النهاية كل الأشخاص مقبولين، كل الأفكار مقبولة، كل التوجهات مقبولة، وتطرح في طاولة الأسرة المعززة للتفكير وتناقش من خلال منهجية التفكير الناقد والتحليل.
أعجبني كلمة كل الأفكار مقبولة، لأن واحدة من الحاجات اللي أشوفها برضو حنا الأمهات لما يتابعون ناس ما ودنا أنهم تافين دوركم شيء يفيدكم، أحد يفيدكم، علق رجاء.
من اللي مخليهم ترند؟ ومين اللي بيزيد المشاهدات؟ ابني وابنك. في ابني وابنك مثلا ممكن بنسبة 100% مدمن لهم، أو 1% أو أنه شارك بأي طريقة ووصلوا، لكن في النهاية ابني وابنك. فبالتالي هذا مكون كبير جدا. وأنا ما راح أذكر أسماء مشاهير، كثير من المشاهير لما تم احتوائهم من أكاديميين أمثالي كدكتورة وناس راقية أصبحوا أداة لإصلاح المجتمع. أنا لما أنا وإنتي الآن وإحنا جالسين في البودكاست نجي نقول التافهين والمشاهير الفلس ونستبعدهم من المجتمع، هو يقول لك ما دام إنها خربانة، وما دام إنه أنا ترند، وما دام إني أكسب فلوس خليني مع هذا التوجه وما علي في الباقي. لكن لما يشعر إنه له قيمة في المجتمع، بس إنه في ملاحظات بسيطة جدا، أنا كصلاح اللي أقبلك والآن مدحتك والآن قاعدين نتكلم، بكرة ما نرسل لك رسالة الخاص يا أخي أنت الله تقبل يا أخي رهيب، دمك خفيف يا أخي، يا ريت أنا زيك، بس اليوم ابني شاف حركة فيك وبدأ يقلدك، بس هذه ما عجبتني، والله يوفق. حيسمع مني ولا ما حيسمع؟ حيسمع مني، لأن أنا ما استبعدته. فبالتالي هم جزء مكون من مكونات المجتمع، يجب أن نقبله. إحنا اليوم يعني الدولة تحاور الأديان وانفتحت على باقي العالم، وإحنا أبناءنا المشاهير اللي عندهم خلينا نقول بعض السلوكيات المزعجة لنا، وأيضا ترهلنا دكتورة أنت لأنك مترهلة. فبالتالي لما أنت قلت اللون البرتقالي، أنا أشعر كانت الدولة مثلا في السابق كانت تمارس أدوار خلت مثلا الآباء أو خلت الأسرة مترهلة، لأنه تمارس دور الأسرة.
مش معنات مترهلة؟
يعني يا سلام عليك، أنا لا أملك الأدوات أن أسيطر فكريا على ابني. كانت الدولة اللي
بس نبي ودنا نسيطر فكريا، يعني هذه المشكلة في هذا الاصطدام، لأن لا. يبي يسيطر عليه.
أنت الآن وأنت
نسخة مني،
أنت الآن لا عندك أدوات تربية ولا غيره. تجيك البنت مثلا لو جاتك قالت يما هذا حجابك ما بي، وتخرج الدولة بحكم قوانينها ترجع لك هي محجبة. ابنك يقول والله أنا أبغى أسوي كدش، يخرج يحلقوله ويرجعوه، فهذا سبب لك ترهل. انت انا ابغى اسافر من دون اذنك ولا انت تشوفيني، الدوله من المطار ترجع لك. فكانت الدوله بتتحمل عبء كبير جدا، فاصابك ترهل انه خلاص هم اللي راح يربوا. لما الدوله شالت يدها وقالت هذا دورك يا اسره، انفضحنا، فصرنا نهاجم من ادواتنا المشاهير. ابعد عن ابني، لانه انا ابني ضعيف ما عنده مناعه، ما يملك مناعه، فاترك ابني، ابعد عن ابني، انتوا يا المشاهير لا تقرب من ابني. اما انا محصن ابني، انا ابني يملك ادوات للتحليل، ترى هو يتابعك يطقطق، ترى هو يتابعك يتونس، ترى هو بعد ما يسمع كلامك الغريب الشاذ يجي يطرح عندنا في الاسره مهز التفكير ويقول تخيلوا واحد عمره 40 سنه يفكر بهذا التفكير، ابني الصغير جابك على الطاوله. فبالتالي لانه احنا ما اعطيناهم ادوات المناعه، فتسنى ايش؟ زي مثلا يلا ابعد عننا يا كورونا، فاز ابعدوا عننا. أما لو أني أملك المناعة الكافية في جسمي وأبنائي وفكرهم. أنا كتبت مقال، أنا مو مشكلتي مع المشهور، بل المتابع. ترى المشهور قاعد يتطور، لاحظ بداية أي مشهور يسوي حركات غباء
صحيح
فجأة يتطور شوي، يتطور سيارته
صحيح،
شوي يتطور لبسه وحتى منطوقه، ويبدأ يروح القنوات الرسمية. وماذا أصبح في المتابعين؟ يزداد ترهل ولهث. بالتالي أنت لأنك ما تملك الأدوات بدأت تحط غضبك على هذا المشهور.
وأنا أستمع إليك التقطت كثير من الأسئلة السقراطية. تقدر تتكلم لنا شوي عن هذا الأسلوب اللي ما أقدم المعلومة لعيالي، إنما أطرح عليهم سؤال ليتوصلهم إلى القناعة بأنفسهم؟ هذه مهارة صادرة من سهلة.
أحسنتي،
أنا قاعدة أتدرب عليها في تويتر.
أوه ما شاء الله، انتبهوا من الدكتورة أي شيء في تويتر ترى هي بتستدرجكم. طبعا هي يعتمد فيها أول شيء القرب. بمعنى أنا لما أنا ما أكون قريب من أبنائي ولا أسرتي ولا من زوجتي، فأنا فعليا أنا لا أعرف توجهاتهم ولا اهتماماتهم ولا آلامهم ولا تطوراتهم، فأنا بالتالي أنا بعيد تماما. يعني حتى كثير من البنات تقول، يعني بتبدأ تقول أبوي ما يعرف أي صف. تخيلوا إلى الآن مثلا أبوي يجيب لي لعبة أطفال ما يعرف حتى عمري، لا زال يتوقع أني أنا أحب هذه الشوكولاتة وما يدري أنه صار عندي حساسية. فهذا البعد ما راح يوصلك للنتيجة الأعلى. الأعلى اللي هي إيش؟ أنك عارف احتياج كل شخص ونقطة ضعف كل شخص والآلام اللي يمر بها كل شخص، وتبدأ تطرحها بطريقة غير مباشرة على كأنه سؤال أو مشكلة تمر فيك أو بصديق أو بموقف في العمل وتبغى حلول. دائما الإنسان ترى، أنا وإنتي، شوفي إنتي الآن طرحتي هذا السؤال، أنا أؤمن إيمان عميق إنه الدكتورة عندها إجابات أفضل من إجابتي، لكن إيش اللي صار عندك إنتي الآن؟ إنتي خليتيني حولتيني في دور الخبير اللي تحفزي فيه الأفكار وتحفزي فيه الإجابة. فأنت إيش اللي صار عندي أنا مع الأبناء؟ أجي أقول اليوم صار موقف مع أحد أبناء زميلي قاعد يقول لي كذا كذا كذا. إحنا إيش اللي بيصير عندنا؟ دائما نسترسل في القصة. وقف، قل أنا تجمدت، ما عرفت أجاوبه لما بنته صرحته بهذا. بكرة أنتوا لما تصيروا آباء إيش تقدروا تجاوبوا؟ فأنا دائما، وهذا منهج نبوي ما بلا أقوام، دائما دائما الناس دائما ما يحبوا الأشياء المباشرة. أنت وقعتي في هذه المشكلة كيف نحلها؟ أنت مدري مين؟ أنت حولته ما بيدور حل، أنت بحولته إلى ودي سميتها العقلية التبريرية، يقعد يبرر 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 الخطأ. أنا ما بقدر أبرر الخطأ، أنا في خطأ أبغى حل، كيف أجيبه؟ من خلال ما بلو أقوام، من خلال أنا يوم كنت قدكم ترى كنت أسوي كذا. تشعرهم إنه الخطأ أمر طبيعي. أنا ذكرت عبارة
مثالية، أسف على المقاطعة،
لا لا
مثالية، مثل ما نعلمهم من غلطنا حنا كنا مثاليين. تذكر
ذكرت عبارة وأنا فعليا أنا أؤمن فيها، قلت الخطأ هو الخط الفاصل لشخصية طفلك. الخطأ هو الخط الفاصل لشخصية طفلك. الخطأ رح يقع من طفلك، هذا طبيعي،
حنا الكبار فما بالك بالأطفال.
لما يقع أمام خطين بسبب سلوكياتنا معاه، العقابنا أو استفسارنا أو ردة فعلنا، حيطلع طفل ما بعد الخطأ طفل كذاب متحايل مبرر لا مسؤول. على الطرف الآخر لما يكون في بيئة وأسرة معزلة للتفكير، حيتحول إلى شخص مسؤول صادق منطقي ومتسامح ومتصالح مع ذاته. ليه؟ انت ترى تبدا من الطفوله، اطفال اذكياء من وقت مبكر. والله هو ماشي دوب خطوات الاولى مع مويه علبه عصير، فجاه هو ماشي طاح وانكب العصير في هذا، طبعا الام صرخت. فالابن هنا في ثواني اول شيء اللي تشوفيه يبدا يتلفت طخ طخ، هذه يسموها مرحله البحث عن كذبه. اخوي دفني، الزوليه تبعكم هي السبب، الخادمة اعطتني الكوب مليان. ليه؟ لأنه بيهرب من هذا، فأصبح لا مسؤول، كذاب، متلاعب، ويكبر وينمو وينمو معه مع كل خطأ. بينما الطفل اللي ما علي يا بابا، روح مرة ثانية أنا مسح خلاص حبابا بابا، بعدين تجلس معه تسألي يعني كانت الكوباية مليانة ولا ما شوف طريقك، حيختار واحد من الخيارات اللي كذا. معليش يا ماما أنا آسف، أنا كان المفترض إني كذا كذا أو إني ما أنتبه لكذا. فبالتالي أنا أعتبر الخطأ هو مدرسة، مدرسة لبناء فكر ناضج عندما يتحمل البني آدم أو الطفل مسؤولية.
حلوة النظرة هذه للأخطاء الأطفال، جدا جدا جدا، لأن إحنا نتضايق ونقول ورا كذا، ورا ما يسوي، ورا ما يسمع كلام، ورا 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 ورا. طيب، حل المشكلات هي واحدة من الحاجات اللي جدا جدا تهمنا في تنمية التفكير لدى الأطفال، وكأسرة مفكرة أو تعزز التفكير، كيف نزرع لديهم مهارة حل المشكلات؟ لأن إحنا على طول نعطي الحلول.
يا سلام، أنت جبت الإجابة، أحسنتي. طبعا إحنا في الأسرة معزز التفكير طلبنا هذا الطلب، إحنا طلبنا طلبين منك، تدرب ولا تعطي حلول معلبة. بمعنى زي ما إحنا قلنا الخطأ هو فرصة عظيمة لبناء شخصية، المشكلة هي فرصة عظيمة. اليوم جاتك بنتك من المدرسة قالت لك يا ماما أنا حصل معايا في المدرسة كذا وكذا وكذا، إيش أعمل؟ أنت فورا الخبيرة، الدكتورة، المستشارة، أنا استشارة سارة، الناس كلها تستشيرني، أنا ما جاوبك خذي العلم، بكرة الصباح تروح للمدير وتعطيها كذا، الآن أبغاك تكتبي خطاب تكون نصه كذا كذا، بعد كذا إذا ما شفتي تجاوب أبغاك تعطيني خبر عشان نكلم. أنت حرمتي بنتك فرصة عظيمة لبناء شخصية.
طيب بعطيك المسألة، البنت في فصل تاخذ أقلامي،
البنت في وسط تاخذ كلامي، هذه البنت قليلة أدب، إيش اسمها؟ من وين؟ تعرفي أكيد. بعدين حسب طبعا نمطك، في نمط اللي هو نمط الأمهات اللي كل شيء بنتي غلطانة، وفي نمط اللي هو الآخرين هم الغلطانين، فهذا النمط الأول اللي كانت الآخرين هم الغلطانين، بنت مين هذه إيش اسمها؟ أو النمط الثاني لأنك ما عندك شخصية، أنت طول عمرك كذا، لأنه أقلامك كذا الشنطة مفتوحة وتبدأ مدري مين. هاي بعد ما التوبيخ خلصنا وجبة التوبيخ، يلا وجبة الحلول.
وجبة التوبيخ، اللي بعده
وجبة، يلا خلصنا وجبة التوبيخ، يلا خدي وجبة الحلول، يلا بكرة روح أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا وأعطيني خبر. طبعا تروح بنت زي كذا كلها معلبة علبة، تبدأ تمارس هذه المعلمة. طبعا بعدين نتفاجأ نقول ابني صار شنب، ابني كبر، ابني تزوج، بنتي راحت، بنتي استقلت، بنتي أصبحت جدة، وهي الآن ما تحل أبسط مشكلة. إيه بسيطة، أنتي خريجة مدرسة الحلول الجاهزة. طبعا قيسي لو غيرك كمان أعطاها الحلول، فهذه إشكالية كبيرة جدا. فبالتالي نيجي للأسرة معززة التفكير نقول لهم أول قاعدة من القواعد نباك مدري مين، لا للحلول المعلبة، لا للحلول الجاهزة. دوما أطلب إنك تتعاطف، أول شيء التعاطف، واحد جاي يشتكي لك انصرق، تألم، اليوم توبخ من هو في ألم، فيجب أن نتعاطف معه تعاطف كامل، أعطيته حقه من الإشباع العاطفي الكامل. بعدين خلاص ممكن نروح نشرب موية، نشرب عصير، نفطر، بعدين يلا الآن إيش بتسوي بكرة يا ماما؟ إيش عندك أفكار؟ إيش جافة؟ قالت لك أنا إيش دراني؟ طبعا كثير من الأسر يقول لك زي كذا، يحيجون أنا إيش دراني؟ أنا اللي سألتك. إيه أنا فاهم، بس أنا ماني عارف طبيعة حجم الفصيل والطالبات ولا هذه الطالبة، وماني عارف المديرة كيف، فأنا أبغى أسمع منك يعني أنت إيش مقترح اللي هذا، وأنا راح أساعدك يعني. وتبدأ من خلال، فأنت بتمارس عملية الكوتش مع بنتك. النقطة الثانية وهي اللي صدمة كبيرة جدا جدا، أنا لما رحت أمريكا 2009 وكنت مسوي فيها أنا زعيم من زعماء اللي درسوا التفكير، وقتها كنت أنا مؤلف خلاص في التعليم، قفلنا واستقلنا وكتبت من المشاركين في دليل المعلم تنمية مهارات التفكير ودخلناها في المناهج، خلاص أنا فخم صراحة الفخم. بعدين كمان طلبوني مستشار في جامعة الملك سعود أول سنوات السنة التحضيرية في 2007، إنه وبعدها انطلقت في الجامعات، ألفنا كتاب كنت من ضمن المؤلفين مهارات التفكير والتعلم والبحث. فخمنا الآن في التعليم العام والتعليم العالي غير الدورات في الوطن العربي. رحت أمريكا قلت لهم استفيدوا من العالم اللي أمامكم يا جماعة،
ما شاء الله.
قالوا نعم، تعرف أمريكان لطيفين، قالوا مقدرين نعم. فكان أيامها في ولاية ميشيغان، فقالوا طيب أعطينا المنهج، قلت أنا أقل شيء بس عشان كبداية نبدأ من الهاي سكول، فأنا أبغى في الصف الرابع، هم الرابع ثانوي اللي هو آخر مرحلة 12، أبغى أدرسهم. قالوا أبشر، بس إحنا في عندنا لجنة للمناهج تقيم نموذجك، وأبشر ونرجع لك. رجعوا قالوا رائع، يعني شافوا الزملاء، بس يعني في شيء ما أدري إذا كان يناسبك أو لا، يعني حسب المحتوى هو يناسب ما بين الصف الثالث ابتدائي للرابع ابتدائي. فهل هذا يناسبك؟ أنا على طول قلت نظرية المؤامرة أعرفهم شني مسلم وجاي من بلاد عربية فما يبغى يعترفوا بهذا، أنا راح أقبل التحدي وراح أذهب معاهم وأدرس في ثالثة ورابع ابتدائي. رحت لثالثة ورابع ابتدائي درست في إلى الآن أوركيدي ألوينتر سكول متذكرها 2009. يلا الآن بعطيكم مفاهيم عالية في الكريتيكال ثينكينج، أبغى أعطيكم الرأي والحقيقة والمقدمة والنتيجة والعلاقات والتشبيهات الإسقاط والاستنباط والاستنتاج مدري مين كله خذوا. يوم جينا لموضوع حل المشكلات، طيب ما عليه هذه في مهارات التفكير كويسين بس أتحداهم في مهارات، إحنا في الهاي إحنا تتذكر في الدراسات العليا فهمنا إيش معنى كيس ستدي وفهمنا اللي الخطوات العلمية لحل المشكلات عندهم. على طول سويت أنا تيبل لأن وجهي مو حلو كلهم جاوبوا على شيء، رحت على طول مرتبة أدرسهم شيء ما ناخده إلا في الماستر أعلمهم الأدب. أعطيتهم الخطوات العلمية حل المشكلات طلعوا هو يعملوها، قلت أنا أسوي لهم كيس ستدي أتحداهم يسووا تحليل كيس ستدي. يلا هذا الكيس ستدي كل الأطفال يحلوا كيس ستدي. انقهر طبعا واعتذرت وبدأت بداية بزوغ فكرة البيع المعزز التفكير. قلت يجب أن تعلم أبنائك خطوات العلمية لحل المشكلات و الدراسات الحالة، فهذه من ضمن خلينا نقول قاعدة حل المشكلات.
الله يسعدك، أنا ما زلت أتخيلك في الفصل.
قصة يعني حزينة هي بس ما أدري ليش تضحك، لكن الله يسامحك يا دكتور.
أوكي الله ينفع فيك. طيب القصة، ذكرت القصة نبدأ بالقصة.
فرحان بقصصك يا دكتورة.
هذه من دار أسفار الله عافيهم، كانت هدية منهم ما شاء الله تبارك الله ثروة من القصص كيف نستفيد منها في تنمية التفكير.
دائما القصة معروفة، أنا تنمي أدبه تنمي تربيته تنمي قيم تنمي لغة، لكن قليل اللي يقول لك إنها تنمي مهارة التفكير. صارت عندنا رباعية الأسرة المعززة التفكير معطينا أربع استراتيجيات كيف تتحول القصة إلى جزء لينمي كيف التفكير. واحد أنا ماني شايف ولا واحدة من رقم واحد، إحنا نسميها القصص المصورة اللي ما فيها ولا كلمة.
لا 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 ما فيها، ما قلت لك نجبنا
نجيبها دكتورة.
لا ما فيش هذه، اللهم
فيها هذه فيها كلمات بسيطة بس حلو
عن الألوان مثلا أخضر هيا بنا بس ثلاث كلمات.
هذه ممكن نستخدمها حلو، لكن هي لاحظي الهدف منها إن مجموعة من الصور بدون كلمات، إيش الفائدة منها؟ أنا عندي قصتين وأنا عندي طفلين نفس القصة أعطيه وأعطيه وأقول له روح أعمل لي سيناريو للصور هذه وابني لي قصة وابني لي خيالك وتعال احكي لي أي قصة. فيبدأ يقول في يوم ما ذهب محمد إلى حديقة كبيرة، طبعا الكلام ده كله ما فيه كذا. اثنين، وبدأ المطر وبدأ ينزعج لماذا لم يحصل على لا يوجد له مظلة، ويبدأ يبني خياله ويجي الطفل الثاني يبدأ سيناريو ثاني وأنا أبدأ أقارن وأعطي مثلا أقول أنت السيناريو حقك أفضل. فبالتالي إحنا نبني الخيال من خلال القصص المصورة، هذه الاستراتيجية رقم واحد إذا نريد قصص مصورة في بيوتنا يا أسس معززة التفكير. اثنين، الكلمات، القصص المبنية على الكلمات. أنا فقط أتفق مع الطلاب في الفصل أو مع أسرتي عندي 10 كلمات: كأس، كاميرا، كتاب، مايك، سيارة، عصير برتقال، اذهبوا فأنتم الطلقاء، تعالوا لي بعد ساعة نص ساعة 40 دقيقة نهاية اليوم بقصة مستخدم فيها جميع هذه الكلمات. فهذه بنبني فيها تحليل وربط بشكل كبير جدا. ثلاثة، القصص احنا نسميها تلخيص القصة من خلال المايند مابينج، خرائط الذهنية. دائما يدرسوا الخرائط الذهنية وكيف انه في عملية التلخيص اي واحد يكتب الخرائط الذهنية يعرفها، اللي يوضع دائرة اسم القصة مثلا قلبي يكبر ويبدأ بعدين يلخص القصة بناء على الخرائط الذهنية تنقسم الى 5 محاور. فيجيني الطفل يعطيني خريطة ذهنية صفحة واحدة هذه هي القصة على شكل خريطة ذهنية، هذه رقم 3. رقم 4 وهذه كنت أمارسها مع أبنائي، أتذكر في بدايات صعبة وكلكم حتواجهوها، إحنا نسميها القصص ذو النهايات المنقوصة. بمعنى أبدأ القصة بهذا الشكل لين يتعودوا أبنائي على هذا النوع، تقول المهم يا دكتورة وأنا كنت ماشي في طريق الملك فهد ولا فجأة اثنين دخلوا علي. أنا فجأة قلت هذول يعرفوني أو ما يعرفوني، لكن من الخلف أتفاجأت إنه، وأسكت أقول له أكمل. يقول لي رحم والديك كمل.
أي كمل انسجم وحرم عليك.
أقول له لا لا أنت كمل. يقول لي كمل إيش أنا ما كنت معاك. أقول له كمل. يقولوا فجأة الاثنين اللي وراك بدأوا يتشابكوا مع اثنين، كمل 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 كمل. فهذا أنا ببني مخزون اللغوي والخيالي وغيره وغيره. فبالتالي هذه أربع أنماط وأشكال نبني، في خامسة ضفناها بين قاعدتين رسم القصة. إحنا اليوم تسمعي دائما اليوم شيء يسموه design thinking، اليوم في عالم الأعمال يقول لك أنا ما أبغى، أبغاك تفكر، أبغى فكرتك ترسمها. الديزاين ثينكينج تصميم التفكير. انا الان من خلال القصه كنت ابني له زي كذا، خلاص سمعتوا القصه يلا روحوا تعالوا نهايه اليوم ارسموا لي القصه. هذه فيها عمليه رائعه جدا لاستدراك واسترجاع الصور والخيال واللي باقي في الذاكره ووضعه الى رسوم. بكره لما يكون في عالم الاعمال كيف يحول افكاره الى برزنتيشن الى تلخيص، انا استفدت من مجموعه من القصص اللي بنت له هذه المنهجيه. فكذا احنا نقول هذه قصص منمية للتفكير وليس قصص منمية للمعرفة والتربية.
حبيت الفكرة، جدا حبيت الفكرة. من خلال التعامل مع المربين لما نتكلم عن القصص وجدت لديهم ميل عظيم للقصص التي تقدم المعلومة وتنمي القيمة. أبيه الكتاب يخليه يصير صادق، أبي هالكتاب يخليه أمين، أبي كتاب يخليه نظيف، أبي كتاب. يبون هالكتب تربيهم، ما يبون النقاش، يبون إن بس تصب الأفكار في رؤوسهم صبا. كنت سويت تجربة، أخذت كتاب للأمانة ما أقدر أقول اسمه ولا عنوانه لأنه ممكن تجيب العيد، لأن القصة سيئة، عبارة عن طفلة بدينة ولقبت بالكسولة لأنها بدينة. فكل الكتاب يقول إيش قد إن البدانة خلتها كسلانة متأخرة و وبعدين لما نحفت صارت جميلة طويلة ذكية تقرأ القصص وتجيب تجيب على المعلم. أول ما كان عنده لسان يوم إنها بدينة، الحين طلع لسان. فلما قرأت هذه القصة على الأمهات أعجبوا فيها لأنها تقول صحة، لما قرأت على خامس ابتدائي أعجبوا فيها لأنه تبرمجوا أنه هذا هو الصح، لما قرأت على معلمات رياضة الأطفال كلهم رفضوها. تعليق الدكتور
معنى عميق. أنت رجعتيني لملفين، ملف لما يعني في عندي تواصل كبير مع المشاهير، أقول لهم رجاء أنا عندي أنك تكون يعني تمارس بعض الممارسات الأراغوزية أو الأشياء الخاطئة، عندي مقبول لأنه داخل الطفل هو يرى أنه خطأ وعارف أنه خطأ ويضحك، لكن لا تمارس القيم أو زرع القيم إذا ما تعرف كيف تزرع القيم. بعضهم حتى يرضي المجتمع تشوفيه ومعطوا نصايح، يا بنات لا تعملوا كذا، يا بنات اعملوا كذا، يبدأوا يدخلوا في عالم القيم. أنا أقول له أنت الآن أصبحت أسوأ، يقول الآن أنتم ما في شيء يعجبكم، ما في شيء يعجبكم، الآن تحولت إلى ناصح ومرشد. تقول له لا والله خليك أرقوز، أو أنت روح لمختص، حتى بناء القيم جدا حساس. وعلى هذا أنت تقفز بينا إلى قاعدة رقم 5 من قواعد البيئة الأسرة معززة التفكير، اللي هي جعل التفكير قيمة. كثير من الناس لما نسأل، عملت استفتاء لأكثر من 460 تجاوبوا معايا في الأسر في الوطن العربي، أعطوني القيم اللي تبي تزرعوها في أبنائكم، ولا إجابة، ولا زيرو من 460 استجابة تقريبا ذكر أنه التفكير كقيمة. ويمكن حتى أنت تستغرب تقولي ما قد أحد مر علي يذكر أنه التفكير كقيمة من القيم اللي أنا أزرعها أو اللي أنا حطها ضمن الأسرة.
التفكير قيمة؟
نعم.
أسحب رجاء.
إيه. الآن خليني نقول، أنت لما قلتي الصدق، الصدق لما رفعناه ورفعنا رايته وأهميته كقيمة عليا داخل هذه الأسرة، ماذا عملتي؟ كأسرة مسلمة استحضرتي كل ما له علاقة بالقصص النبوية وصحبه الكرام والآيات اللي تدل على أهمية الصدق وتحذر من عكسه.
صح.
بدأتي تجيبي قصص من المجتمع لناس كيف الصدق أنجاهم وجعلهم أفضل. كل موقع تبدأ بدأت تسوي المسابقات اللي تعزز الثقة الصدق ابني، لأنه اليوم كان صادق معاي، اليوم أعطيته لعبة كذا. طب إيش التفكير، إيش دوره معاك في الخلطة هذه؟ ولا شيء. فكيف تبغي يكون قيمة؟ أما لما يكون قيمة أنا تخيلي آيات اللي تدعو للتفكر والتدبر، كم دين إسلامي، القرآن مليء بالآيات. فأنا بالنسبة لي الدين هو أقر إنها قيمة من القيم، والقيمة العليا للمسلم. كم المواقف اللي فيها تفكير إبداعي زي موقف سلمان الفارسي، ولا فيها تفكير تحليلي زي مواقف كثير لحذيفة بن اليمان، مواقف كثير الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تفكير ناقد عالي. ليش ما أستدر وأذكر للأطفال هنا مارس التفكير التناقض، هنا مارس التفكير التحليلي، لأنه عندنا ضعيفة فدائما نعزوها إنه فن تواصل، إنه هذا قيمة التواصل أو التعاطف أو التسامح. لا، يجب إنه هذه إذن من ناحية الإرث الإسلامي. أيضا يجب إنه أشجع المهارات اللي هو اللي بنتي اليوم سوت فكرة إبداعية وعليها جائزة، بنتي اليوم التقطت لقطة في قاعدة من قواعد التفكير الناقد لما شافت مشهد في التلفزيون هنعطيها جائزة، فأنت سويت المسابقات. والله راح تجدي أسرتك، شوف المفردات اللي راح تقوليها. واحد يقول لي إيش أنا، واحد قال لي كيف أعرف إني أنا، ويقول لي أنا مشارك معاك من زمان وأسرتي طبقت القواعد العشرة، كيف أعرف إنه في علامات؟ قلت له هل بدأت أسرتك من الكلمات اللي تستخدم فكرت تفكير أفكر ما يفكر بهذه الطريقة؟ قال والله بدأت تظهر هذه بوضوح. هذا كيف فكر فيها كذا؟ أنا ما أدري الناس دي كيف تفكر، هذا فكر بطريقة خاطئة، هذا استخدم التفكير السريع وليس التفكير البطيء، هذا تفكير ريادي. قلت له أبنائك صاروا يقولوا هذه الكلمات؟ قال نعم. قلت له مبروك، زرعت التفكير كقيمة من ضمن القيم وأصبح قيمة عليا اللي يرفعها ويمارسها داخل أسرتك له جائزة وله تقدير عندك وعند أمه.
جبت طار الجائزة، ممتاز. كثير من الأمهات يريدون زرع القيم من خلال التحفيز بالجوائز، بس هل ترى سعادتكم بأن هذا أسلوب فعال لزرع القيم، أم أنه هو أتمتع للأمر يعني أوتوماتيك، تعطيني أسوي، تعطيني أسوي، ما تعطيني ما أسوي، ما في تفكير، أحس أن التفكير أزيل من العملية، والله أعلم.
لا بالعكس، يعني أنت ما تسأل أسئلة قيمية جدا عالية، وفي من هم أفضل مني يتحدث في القيم، لكن أنا أخذها من البرسبكتيف تبع التفكير. نعم، نحن لما أنه ما هي طبعا زي الاشتراء، يعني زي المعروف اللي هو الاقتران الشرطي.
أنا بعطيك مثال، أبعطي جائزة كل يوم ما يطق أخوه.
حتى تخيل انت المنظر، يقول لك اليوم ترى ما طقيت اخوي، بطل الله يجزاك خير، احنا ما نقدر نعيش من غيرك يعني.
هذا لسه امس جايتني ذا السؤال، اقدر اعطي استكر لانه ما يطق اخوه؟
وهذه مشكله طبعا، لانه هذه يسموها الفاميلي رولز، دائما الغرب يوضح انه في قوانين، هذه يسموها قوانين، انت الان ما تعتبر عضو مرحب فيه إذا أصلاً سويت زي كذا، مو نعطيك جائزة. فهذا موضوع مختلف. أنا مرة ذكرت قلت أنت كيف تعلم واحد قيمة احترام الآخر عندك في البيت، هو نفسه ابنك في الشارع يسقط على الكبار في السن ويعمل حركات بيده غير لائقة. ليش؟ لأن هو هناك علمته قيمة الاحترام، أنت علمته قيمة علوم الرجال، أرفع أمسك القهوة باليمين واحترمه وتقلط الرجال بطريقة ممتاز، فهو الآن حطها كقيمة في هذا الصندوق كقيمة، لكن ما فهم ما وراءها، إنه أنا بنت بتمارس أعلى قيمة عربية أصيلة، الترحيب والكرم وهذه تأخذها هذه القيم في داخل مجلس الرجال وخارجه وفي الشارع وفي كل مكان وزمان، فانفصل. فكذلك الجائزة تفعل، إذا ما حصلت الجائزة أو خرجت في إطار الزمن عنها تختلف قيمنا. عشان كده تشوفي عندنا أكثر من قيمة إذا كنا في الغرب أو في داخل الوطن أو خارج نمارس. أما الإنسان المتصالح الثابت القيم تلاقيه شكله واحد دائما، لأنه ما كان في ارتباط.
صحيح دكتور، ذكرت العشر قواعد كذا مرة وإحنا ما تطرقنا لها،
هذا جميل منك، انه لانه انا ماني حريص انه والله اني نرتبط بفريم وورك وراح نطلع مجموعه من الروابط وصلوا لها، لانه في ابشرك يعني وفقنا الله بامثالك من الرائعات والرائعين المتطوعين لوقتهم وتخصصهم، وخرجنا بابلكيشن وكتاب وقناه على اليوتيوب وحتى مسابقه، اشياء كثيره جدا كمنتج القواعد العشره. بدانا فيها في القاعده الاولى المكتبه المعززه للتفكير، وهذه لو نبحر فيها اول شيء طبعا المكتبة دائما، ما أدري ليش مين اللي اخترع إنه المكتبة تكون في زاوية، هذا إذا وجدت في البيت، خلينا نقول إذا وجدت
إذا
وجدت تروح في مكان كئيب في الركن ومغلق وننساه. فإحنا لا
أحمد الأسرة... ربك في الروضة يحطون عقاب رحقت في مكتبة في المكتبة في ركن المكتبة.
فأول لما إحنا عاملينها زي حتى حطينا لها KPIs الأسرة معززة التفكير وأشياء جميلة إن شاء الله نقول. فالمهم أنا لما ندخل بيتك وتقول لي أنا أسرة معززة التفكير، أجي أطالع هل المكتبة موجودة في كل زوايا البيت ولا ولا، هنا مكتبة صغيرونة في الصالة وهنا مكتبة صغيرونة في الغرفة مدري مين، هذا أول مؤشر للمكتبة معززة التفكير. أيضا إيش الكتب اللي جوتها؟ رائع جدا، في كتب شرعية وكتب السلف، كثير مننا يحب الكتب اللي هي المجلدات الفاخرة اللي لما نحطها خلفية صورة تعرف كيف تطلع حلوة كذا خلفية فخمة. أجي أنا أفتح مكتبتك، أنا أفتح مكتبتك، هل فيها كتب مثلا زي مثلا برنامج تريز لحل المشكلات بطريقة إبداعية؟ هل عندك سكامبر لحل للتفكير الإبداعي؟ أشوف عندك برنامج كورت التفكير 60 مهارة من مهارات التفكير؟ أشوف. فإحنا في البيئة المعززة التفكير حط لهم مجموعة من الكتب إنه يشتروها، فهذه أول قاعدة من القواعد.
أسستوا مكتبتهم
جدا، هذه اسمها المكتب المعزز التفكير. اثنين الألعاب المعزز التفكير، احنا رفعنا شعار الأمهات زعلانين من الأيباد والجوالات وفي يد أبنائهم،
فهل قدموا بديل؟
نعم، فهل قدموا بديل؟ احنا كتبنا أكثر من 100 أبليكيشن يساعد على تنمية مهارات التفكير والذاكرة لدى الأبناء، فيجب أنه وفيها جيمينج وكذا، فالتالي بنساعدهم. أيضا وضعنا مجموعة من الألعاب الذهنية اللي تساعد على التفكير. اليوم ترى اللي دخلتي باختبارات قيادة دكتورة، الآن كثير من القيادات يزعلوا يقول إيش هذا، يجيبوا لي 3 مربعات ويقولوا لي هذا يسموه critical thinking، قاعد نشوف إيش هذا، إيه لأنه ما لعبنا. إحنا في البيئة المعززة التفكير نلعب ونفهمه كيف يحل هذه اللي يسموها اللوجيكال جيمز. أيضا القاعدة رقم 3 إحنا ذكرنا اللي هو القصص المعززة للتفكير وذكرناها، قاعدة رقم 4 القيمة المعززة للتفكير وذكرناها، قاعدة 5 برضو ذكرناها لحل المشكلات في القاعدة، في الرسوم والأشغال المنمية للتفكير. هذه طبعا من الأشياء اللي لما ندخل لأسرة معززة التفكير تعالي شوفي بيتهم، عبارة عن متحف للتدوير، أبغى أفكار إبداعية لتحويل الكأس، علبة المناديل، علبة البيبسي، الستار اللي نبغى نرميها، ما في شيء يرمى في هذه الأسرة، فورا يتحول إلى منتجات. وتشوف يقول لك هذه تعرف إيش كانت، طبعا يقدمون لك شيء صحن هذه كانت كذا، هذه الأسرة معززة التفكير،
هذه البيوت اللي فيها معلمة رياض أطفال.
نعم نعم، أنا ترى أقدر معلمات رياض الأطفال،
ما نعرف نرمي شيء.
الحمد لله المملكة العربية السعودية وبرنامج تنمية القدرات أعرف حجمهم ووضع هذا الثقل وأصبح من مرتكزاته اللي هو تطوير رياض الأطفال.
على فكرة إحنا تقريبا في الدول العربية من أولى الدول التي أسست أقسام رياض الأطفال في الجامعات. في 1406 افتتح في جامعة الملك سعود أول قسم للرياضة في المملكة.
باقي القواعد اللي هي مثلا اللي هو الفعاليات المنمية للتفكير، واحد بنتك تقول لك أنا أبغى أروح الآن في بوليفارد في فعالية كذا، جدا نروح. حتى الفعالية لو ما كانت منمية للتفكير من خلال أسئلتنا وحوارنا تنمي التفكير. والله رائع، بس إيش رأيكم؟ طبعا لأنه إحنا الآن ما هو وقت إنه نعطي المهارات، نجي نقول العلاقات والتشبيهات هل كانت صحيحة؟ يعني مثلا على سبيل المثال كل أبنائي كلهم عارفين إيش يعني علاقات وتشبيهات. يعني زي واحد لما نجي يقول لك دكتورة خرجي هذا الطالب من فصلك، خرجي ليش ليش؟ هذا زي التفاحة الفاسدة، إذا دخلت صندوق تخرب باقي الصندوق. طبعا أنتي هذه يسموها العلاقة صحيحة والتشبيه خاطئ. إيه نعم التفاحة يخرب الصندوق، لكن كيف شبهته بني آدم؟ بالعكس وجود هذا في فصل ناصح إمكانية أنه يكون صالح أكبر بكثير، فضحك عليك. فهذه في الأسرة المعززة التفكير ما تمشي، هذه يسموها وخذي من أمثالنا العربية اللي تمشي على أي شخص. فإحنا نجي نقول استنباطه خاطئ، كيف يقول زي كذا، شفت كذا، فإنت تحوليها حتى بالإضافة طرحنا مجموعة من الفعاليات اللي موجودة تنمي التفكير، معامل العلوم، المتاحف، غيرها وغيرها وغيرها. أيضا كتبنا عن اللي هو الوسائل المنمية للتفكير، بمعنى زي ما في حسابات في تويتر، وحطينا مئات ترى وتعبنا في الدليل، مئات الحسابات في تويتر وسناب شات والإنستغرام، كل السوسة قلنا لهم هذه ترى حسابات حطوها ضمن أسرتكم، تابعوا اللي تبغوا، بس كمان تابعوا دول ترى مرة حلوة تنمي هذا التفكير. فهذه تقريبا مجمل القواعد، وكل واحدة فيهم يعني خلينا نقول أثريناها معرفة.
ما قصرت. المشكلة أني أنا حبيت القواعد العشرة تكون ختام الحلقة، بس مشكلتك أني قلت حاجة أثارت سؤال.
نختم فيه.
نختم فيه. المستمعين لبودكاست استشارة مع سارة لديهم أسئلة متكررة عبر السنين، ومنها كيف مثلا خاصة الحين مع تطور الوضع لدينا وصار في الكونسرتس الحفلات الغنائية، أنا كأم أنا كأب ما أبي بناتي أو أولادي أو بنتي تبي تروح مع صديقاتها، أو بنتي تقول وديني لحفلة فلان، كيف أتعامل كأب وأم وأنا ما ودي؟ أنا ما أقدر أقول إيه، ما أقدر أقول لا، فماذا تقول كي أنت تنقل قيم، أنت تبي قناعة؟
طيب، حتى برضو نحافظ على سياق اللي أنا أفهم فيه فيما له علاقة بمهارات التفكير، فإجابتي بهذا البعد، حتى بعضهم يقول إجابتك غير كافية يا صلاح، أقول لهم نعم أنا ماشي في سياق معين. أنا بالنسبة لي زي اللي يمكن ذكرت المثال اللي تابع معانا، مثال حواري مع بنتي نفس الكلام، هل إشكاليتنا أو زعلنا إنه يحضر أو ما يحضر، ولا إشكاليتنا في القيم اللي قد يتبناها، في الأفكار والتوجهات اللي قد تتغير؟ فهذه اللي أنا تؤلمني، ترى يبغى يروح يتونس، يبغى يروح يطقطق، يبغى يروح لأنه ما في خيار ثاني، يبغى يروح صحباته عشان اللي يقولوا عنه كذا كذا، عنده مجموعة من درمين. فبالتالي إذا راح مسلح ومطعم تطعيم جيد وعارف اللي له واللي عليه، ما راح يكون عندي الهاجس أو الخوف الكبير من هذا. طبعا زي ما قلت مره ثانيه اضطرت من هذه الناحيه، ليه؟ لانه انا في النهايه اخذ كانه رايح كذا وقت مستقطع ورجع كذا، وعاد ابني الانيق القيم المفكر اللي انا بنيت فيه، امر طبيعي جدا. لكن الاشكاليات لما ما يروح مطعم ويروح بكره هيحلق نفس الحلاقه اللي شافها، يتكلم نفس الالفاظ اللي سمعها، يطالب بانه يعمل نفس اللي شافه في جنبه. اما انا ما دام راح محصن ابدا، وممكن تيجي وتحكيكي السلبيات اللي شافتها، وانا استغرب انه في بنات كذا، وانا استغرب انه كيف امك وثقت فيكي وتسمعي كلام يطربك وهي راحت مكان ما كان يطربك.
واو، الله يسعدك دكتور صلاح معمار، حقيقة أثريتنا. الحديث معك ما ينتهي، الأفكار أثرت التفكير، يلا جبنا أثرت التفكير،
هذا الهدف.
فتحت سؤال والسؤال يفتح سؤال، لو نقعد معك 5 ساعات لن ننتهي، لكن مجبرين على الإطار الزمني. فنشكرك، نفع الله بعلمك، ولا تحرمنا من الأفكار، عد إلينا وأثري مستمعينا مرة بعد أخرى. شكرا لك، وشكرا لكم ومتابعتكم، الله يقر عنكم ذريتكم، واستودعناكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.